بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة التاسعة، وذكرت أن المسألتين التاسعة والعاشرة تتعرضان لفروع ثلاثة ترتبط بمن كانت وظيفته في بعض الوقت أداء تماما وفي بعضه قصرا، وتثليث الفروع جاء من جهة ضم القضاء إلى الأداء. الفرع الأول: من كان حاضرا في أول الوقت مسافرا بعد ذلك، ما بدي أعبر بآخر الوقت، التعبير الأداء هو مسافر بعد ذلك. والسبب بهالتعبير وكونه أدق يا إخوان، إنه في لبعض المحققين كلام بإنه لو سافر أول الزواج، كان أول الزواج بعد السفر فورا قبل أن يؤدي ركعات، قبل أن يتمكن من أداء ركعات. إذا إن آخر الوقت يعني كان متمكن في العادة في أول وقت. الفرع الثاني عكسه، وكلا الفرعين يلتقيان في أنه صلى في الوقت. الفرع الثالث أعم من الفرعين الأولين لكنه فاتته الصلاة في الوقت، فالكلام في القضاء. جيد، قلت الاختلاف هنا ليس على مقتضى القاعدة ولا ينبغي أن يكون كذلك، إذ العبرة على مقتضى القاعدة بالتكليف الفعلي. ولا شك أن الحاضر مكلف بوظيفة الحاضر، المسافر بمقتضى تقييد الأدلة العامة بدليل السفر مكلف بوظيفة المسافر سواء كان في أول الوقت أو في آخر الوقت. أيضا في تقديري لا ينبغي، وإن كان وجد البحث، وأنا يعني إلى حد ما متعجب من صاحب العروة على عظمته، أقول لا ينبغي الكلام حتى في القضاء. القضاء إذا حسمنا الأمر في الأداء هو فرع تحقق عنوان الفوت، والفوت لا يصدق بفوت بعض المصاديق الطولية، إنما يصدق الفوت إذا فاته المصداق الأخير من المصاديق الطولية. لأن من فاته، لنفترض أن الوقت يتسع من الظهر للغروب لعشرين صلاة، فإذا فاته أو فاتته الصلاة الأولى ما تسمى فوت، هذه فوت الصلاة الواجبة، هذا فوت مصداق مع وجود فسحة لمصداق آخر لا يقال فاتتني الصلاة، لأن الحديث في الفوت ليس عن فوت مصداق من المصاديق في الوقت الواسع، إنما الحديث عن فوت المصاديق برمتها. إذا نحكي بلغة فلسفية، الماهية لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها أو أجزاءها في الماهية. ماهية الاعتبارية اللي إلى أفراد لا يقال انعدمت إلا بانعدام تمام أفرادها، والفوت لا يقال له فوت إلا إذا لم يعد هناك مجال لأي فرد من الأفراد. لما صلى أول الوقت وصلى آخر خمس دقائق في الوقت، فاتته صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ ما فاتته. طيب جيد، الفوت إذن متوقف على عدم الإتيان في أثناء الوقت بأجمعه بفرد من الأفراد، فلا يصدق أنه فاته إلا إذا لم يأتي بالفرد الأخير، يعني لم يأتي لا بالفرد الأول في مجال يجيب الثاني، ما إجا بالثاني في مجال يجيب الثالث إلى العشرين، لم يأتي بالعشرين برقم عشرين خرج الوقت. المصداق الأخير الذي إن لم يأتي به يخرج الوقت هو الذي يمثل الفوت الحقيقي للصلاة، لأن الفوت للمصادق السابقة في له بدل، المصداق اللاحق. المصداق الأخير في الزمان هو اللي ما له بدل بعده، كما هو ما فينا نقول بدله كان قبله، لأن هذا صار سالبا من تفاؤل الموضوع، تصرم الزمان السابق. جيد، وعلى هذا الأساس الفوت بالدقة يا أخوان لا يصدق إلا بلحاظ الوقت الأخير. الوقت الأخير جنابك بشو مكلف أنت؟ إذا بنحكي بمقتضى القاعدة، إذا كنت حاضرا فأنت مكلف بوظيفة الحاضر، فالذي فاتك هو وظيفة الحاضر. بالنسبة للساعات الأولى اللي كنت بعدك فيها مسافر، هذا تبدل تكليف وليس فوت. أنت كان واجبك القصر صار واجبك التمام، هذا تبدل تكليف. جيد، إنما فاتني تكليف عندما خرج الوقت ولم أصلي. فإذا أنا آخر الوقت اللي صار فيه الواجب الموسع مضيق بحكم تصرم الزمان، مش بحكم جعل المولى، بحكم تصرم الزمان، لا شك ولا ريب في أنه إذا ما صليت آخر الوقت وكنت حاضر يعني أدائية، إذا كنت مسافر يعني قصرية، فأقضي ما فات كما فات، هذا مقتضى القاعدة. لذلك غير واحد من المعلقين على العروة قال تعليل الماتن فتواه في المسألة العاشرة بالتخيير بين القصر والتمام بأن الفوت في تمام الوقت تعليل ليس في محله، طبعا ما بينوا ليش ليس في محله، لكن أنا في تقديري واضح، فكأنه أراد تعليله بمقتضى القاعدة. المهم في البحث كما أسلفت في نهاية البحث السابق، مش مقتضى القاعدة يا أخوان، المهم هو وجود الأدلة الخاصة في الفروع الثلاثة لنرى إلى أيها ننتهي. وقلت حتى لا نحكم مسبقا، عادة بالفقه شو بيجوا يقولوا لك في قول كذا وقول كذا وقول كذا وقول كذا، هذا استدل على قوله كذا وهذا بكذا وهذا بكذا، بيكون الإنسان الدارس محكوم بخلفية قبلية، وقد يحكم بشخصيات قبلية، يعني والله هذا القول قائل فيه الشهيد الأول، هذا القول قائل فيه مشهور المتقدمين، هذا القول قائل فيه مشهور المتأخرين، قد يؤخذ. لذلك أنا في العادة لما في نصوص يا أخوان جرت عادتي في الدروس منذ 10 سنين وأكثر أننا نستعرض النصوص كما هي بالبداية، بعد ذلك نذكر الأقوال، وهذا لست منفردا فيه، يعني المنهج هذه عادة من يعنى كثيرا بالدراسات النقلية بالموضوع اللي هو أساس الموضوع نقلي. مثلا السيد البرجردي رحمة الله عليه ديدنه هذا، عندما يدخل إلى مسألة فقهية أول ما يذكر يذكر ما عثر عليه من نصوص فيها، في فرق باستعراضي، هو أنه السيد البرجردي بيذكرها طوائف، أنا أذكرها كما وردت في الوسائل يا أخوة في العادة، وإذا في بغير الوسائل مرات نادرا رواية تنفعنا كما في المستدرك أو غيره نأتي بها أيضا. جيد، الروايات في هذه الفروع الثلاثة ذكرها الشيخ الحر رضوان الله عليه في الباب 21 من أبواب صلاة المسافر 512، طبعا لا بأس بهذا الشيء، يعني من الجزء الثامن. اللي يجعلني يا إخوان أيضا أعتمد هالأسلوب إنه قديما كان في شيء اسمه علم الحديث يسير في الدراسات جنبا إلى جانب مع علم الفقه، كان يدرس علم الحديث. إذا بتروحوا الآن إلى الفهرستان، سواء فهرستي النجاشي والطوسي أو الفهرس المتأخرة عنهما كابن شهر عاشور كمنتجب الدين، وبعد ذلك
الإجازات قرأ علي، أقرأته. التلميذ بيقول عن أستاذي أقرأني الكتاب الفلاني الفقيه الكافي وأجازني به وببقية الكتب. كانت القراءة والإقراء أمران شائعان. لذلك كان في اهتمام بعلم الحديث أكثر بكثير مما هو عند المتأخرين. الحركة الإخبارية بقدر ما كان لها سلبيات في تقديري، كان لها جملة إيجابيات. من أهم الإيجابيات للحركة الإخبارية أنها شحذت هم الأصوليين ليعيدوا الاهتمام بعلم الحديث يا أخوان. الموسوعات الحديثية الكبرى اللي دونت عند المتأخرين معظمها كان سبب تدوينها بشكل مباشر أو غير مباشر هو ظهور الحركة الإخبارية، عندما احتدم الصراع بين الإخبار والأصول. مش مهم أستاذي ومش جانبية. لما بدنا لا ندرس علم الحديث بشكل مستقل، بدنا نحضر عند الأستاذ مثلا 10 سنين 5 20 سنة، صحيحة فلان، موثقة فلان، ما أدري هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية هيك عارفة بالخارج هل نقدر نتعرض له؟ ليش هذه صحيحة؟ على الله. ليش هذه ضعيفة؟ الله أعلم. إلى أن السيد الخوي، ومش من أول أمره رحمة الله عليه، السيد الخوي بعد الدورة الثالثة من دوراته الأصولية بدل رأيه وخالف أستاذه النائيني والمعروف من أن عمل المشهور جابر وإعراضه كاسر، فبلش يشتغل على علم الرجال وأنشأ لجنة من 10 تلامذته لتأليف المعجم. صار في فقهه يتعرض، تلاحظوا مرات انتوا لم تقروا بالمستند شوف تعرض. طبعا يا اخوان القضية مش شكلية حقيقة، لانه اللي ما تعرضوا لعلم الرجال بشكل دقيق تجد لهم في هذا العلم هفوات لا تغتفر حقيقة. مثلا مما يحضرني الان أن السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك في موارد عديدة أحصيتها يرى أن الثلاثة هن صفوان والبزنطي والحسن بن محمود، مع أنه من المسلم أن الثلاثة هم ابن أبي عمير والشخصين الآخرين دون الحسن بن محمود. الحسن بن محمود هو من أصحاب الإجماع من 18، وفي خلاف حول الحسن بن محبوب في قولين، في قول وبدل في الطبقة الثالثة من طبقات أصحاب الإجماع. عدم الاهتمام بالعلوم النقلية يا أخوان أودى إلى، وعود الاهتمام أودى إلى نتائج مهمة. يعني الآن ما بعد معجم رجال الحديث في الدراسات الفقهية والحديثية ليس كما قبله، ما بعد الجهود الجبار السيد البرجوري رحمة الله عليه في تجريد الأسانيد وبيان الطبقات ليس كما قبله، أنشأ يعني دمغت الحوزة صح التعبير بدمغتي هذين الجليلين في النجف وأجوائها. شفتوا تشوف أنهم محكومين لأفكار المعجم، يعني مراجع تقليد بيفتحوا المعجم. هذا مش شغف مني بالمعجم يا أخوان، أنا عندي إشكالات لا تحصى على المعجم. ومباني الرجالية كثير منها لا أوافق عليها أصلاً ومعروف للإخوان، سواء المباني التي قبلها ولا نقبلها مثل تفسير القمي وكامل الزيارات، وإن تراجع بالأخير، لكن عندما صنف المعجم كان يقبل وبنى المعجم على القبول، أو التي رفضها وهي مشهورة مثل مبنى أصحاب الإجماع ومبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثبت جيد على هذا، ومباني أخرى من هالقبيل مثل مبنى الوكالة، مبنى من استثناهم أو لم يستثنهم ابن الوليد والصدوق من رجال نوادر الحكمة. لكن على كل حال صار في نهضة جديدة، ما عادش الفقيه فيه يقول على الماشي صحيحة وضعيفة، صار يقول على المبنى الفلاني صحيحة وعلى المبنى الفلاني ضعيف. يعني مثلا قبل السلخوية مثلا ما كنت تلاقوا حدا يقول إنه على مبنى وثاقة رجال تفصيل القمة هذه صحيحة، إذا ما بنينا ليست بصحيح، ما موجود هكذا كلام، ما بتلاقوا إلا فقه السيد الرؤي ومن جاء بعده من طلابه أو المعاصرين له. أيضا السيد البروجردي في قم عمل نهضة عظيمة جدا. السيد البروجردي نهضته أهم بكثير من نهضة السيد الرؤي. السيد البروجردي صحيح ما صنف موسوعة بأسماء الرجال، السيد البروجردي أحيا مباني أساسية في علم الرجال في معرفة الطبقات وفي معرفة علل الأسانيد. في كثير أسانيد إحنا نتصورها متصلة يا إخوان، من خلال العمل اللي عمله السيد البروجردي اكتشفنا أنها منقطعة، أو اكتشفنا أنه في قلب الإسناد الشيخ صاير تلميذ والتلميذ صاير شيخ. اكتشفنا كثيرا من حالات تبديل عن ببن، فلان بن فلان هو فلان عن فلان. والحقيقة هودي لما بتجمع الأسانيد كلها أنت من الكافي والتهذيب والفقيه والخصال والأمالي وتحط أسانيد الراوي كلها قدامك، كثيرا ما تتكرر الرواية في هذه الكتب، نظير السند قد تجد له كثيرا. فإذا أنا وجدت 21 سند يا إخواني، بـ20 فيهم جعفر عن علي، وواحد منهم بس شفت جعفر بن علي، إما أجزم أن بن خطأ والصحيح عن، وإما على أقل تقدير أتشكك، وإذا شكيت شك جدي ما عاش فيه أخذ في الرواية. على هذا الأساس، على هذا الأساس هذا بحث مفصل يطول. عذري فيما ترونه، مش عذر هو يعني، هذا مزية أنا أراه، من استعراض الروايات ولا أخذ شيء من الوقت أزيد من المتعارف، هو جعل الطالب وكلنا الطلاب، جعل الطالب للفقاهة يشرف على علم الحديث جنبا إلى جنب مع علم الفقه يا أخوان. وإلا إذا جيت أنا سويت من 3 طوائف أو 4 طوائف مثل ما بسويهم السيد الخوئي، أو مثل ما بسويهم السيد الحكيم، أو مثل ما بسويهم المحقق الأصفهاني أو السيد البرجردي، من البداية نحن مسبقا محكومون لهذا التصنيف. بينما إذا قرأنا كل رواية على حدة وتحدثنا في فقهها مستقلا سندا ودلالة على حدة، قد واحد يطلع معه من كانت أخرى، قد هالرواية ما تطلع من هذه الطائفة، تطلع من طائفة أخرى، أو تطلع طائفة زائدة على الطوائف المعروفة. المهم وأسباب أخرى مش لي صدد شرحها. صاحب الوسائل عنون الباب 21 بهذا العنوان: باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسار، أو بالعكس، هل يجب عليه القاص أم التمام؟ بدي أحكي بهالعنوان يا إخوان نكتتين. النكتة الأولى: باب حكم من دخل عليه. عادة عناوين الوسائل هي فتاوى صاحب الوسائل، هذا ديدنه. عندما لا تكون الفتوى لديه واضحة متوقف في الأمر، ما بيعبر لا باب وجوب ولا باب استحباب ولا باب حرمة، روح للأبواب شوف، عادة هيك بيعبر باب وجوب كذا، باب حرمة كذا. لما تردد نتيجة اختلاف الروايات بيقول باب حكم كذا، هوني مش بس قال باب حكم كذا، هل يجب عليه القصر أم التمام؟ علامة استفهام، طلعت فتوى علامة استفهام، يعني استفتاء مش فتوى. جيد، هذا متكرر من صاحب الوسائل بعض المواضع، مثلا في كتاب الجهاد. إيش حاضرني هالمورد؟ إيه ماشي، بس في الآخر بيفتي، في الإخباري ما بيرجح روايات.
الإخباري يفهم أن موجود
الدرهم. إيه صحيح، بس الإخباري يرجح أيضا نصوص بعض على البعض الآخر، ما وافق الكتاب وخالف الكتاب، وافق العامة وخالف العامة، عندنا المواضيع الإخبارية. في كتاب الجهاد في قصة الرايات التي تخرج في قبل ظهور الإمام عز وجل تعالى في رجب الشريف، هونيك كمان باب حكم كذا، لأن المشهور لم يأخذ بهذه الروايات بنحو القضية الحقيقية، حملوها على خروج من خرج في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. جيد، النقطة الثانية في هالمقام، في بعد لهذا العنوان تتم كان ينبغي أن يقولها صاحب الوسائل وما قالها، وحكم القضاء. لأنه في هذه الروايات فيه كلام عن حكم القضاء كما تترون. ليش ما قال وحكم القضاء؟ تصر القضية في الأداء، لمن كان حاضر من أول الوقت، مسافر من في آخره، حاضر مسافر في أول وقت، حاضر في آخره. فرع الثالث من فروع الثلاثة ما تعرض له في العنوان، مع أن في الروايات تعرض له، فكان ينبغي أن لا يهمل. جيد، الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم في حديث سند يا إخوان، الصحة متكرر معنا كثيرا. الشيخ الطوسي له أكثر من طريق، طرق إلى الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، نعم، وغيره، حتى في المشيختين تهذيب الاستبصار. الحسين بن سعيد بعد من أجلاء الطائفة، صاحب الكتب الثلاثين، عن صفوان، صفوان فيها الطبقة واضحة، صفوان بن يحيى أحد الثلاثة، العلاء هو ابن غزين، عن محمد بن مسلم الطائفي واضح. في حديث، في حديث، يعني الحديث هو أطول من هذا، أخذنا منه موضع الحاجة يريد أن يقول. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس. فقال: إذا خرجت، طبعا خرجت مش مقصوده هو الشخص، واضح أن السائل عم يسأل عن قضية حقيقية، لكن أدبيا لا مانع من التعبير إذا خرجت، أنت واحد من هؤلاء الرجال الذين تسأل عنهم، إذا خرجت فصل ركعتين. بدنا نحكي بفقه الرواية كلمتين بس يا أخوان، طبعا إلى أسانيد ثانية ما في داعي للتعرض لها، بس عندي نقطة حديثية بعد شوية حولها. فيخرج حين تزول الشمس، يعني يخرج ظاهر التعبير عند الزوال، مش أنه خرج بعد الزوال بعد ساعة من الزوال، لكن ظاهر العبارة أنها زالت الشمس وهو لم يخرج بعد، لكن خرج. جيد،
نقول الله أكبر وخرج.
ماشي، قد يكون هذا مراده. السؤال اللي بيطرح نفسه انه الانسان اول ما يخرج، الخروج هون شو المقصود منه؟ خروج من البيت ولا الخروج من اخر البلد؟ احسن، في زمن السؤال والجواب الانسان يحتاج الى مده زمنيه تستغرق بين خروجه من محله وخروجه من حد الطرائق، لان الخروج كان على وسائل بدائيه، هو حتى بالوسائل الحديثة بده شوية وقت، دقيقة دقيقتين، في تلك الأوقات بده 10 دقائق وربع ساعة لا يخرج على جمل أو لا يخرج إلى حد الترخص. نكتب إلى أثرها، مش هيك مجرد تدقيق عابر، يعني هي بتضرب بعض الأقوال اللي بعدين رح نشيلها. فإذا كان ظاهر الخروج، الخروج من بيته، الخروج من محله الذي هو مستقر فيه، حين تزول الشمس إلى أن يخرج من حد الترخص، اللي هو الميزان في الحضور والخروج، لأنه الإنسان اللي بدأ السفر عند الزوال وصلى قبل بلوغ حد الترخص شو بيصلي؟ تمام، هذا مسلم، ما في كلام بين أحد وأحد. فحتى يخرج من حد الترخص حتى يبدأ بالصلاة ركعتين. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، فالمفروض أن خرج حين تزول الشمس أو خرج بعد زوال الشمس ما في فرق بينهم، لأن خروجه من حد الترخص على كل حال بعد زوال الشمس بمدة كان يمكنه فيها أن يصلي أداء تماما، كان فيه يتوقف في مكان قبل ما يطلع من حد الترخص ويصلي تماما للمدة التي يستغرقها. جيد، فقال: إذا خرجت فصلي ركعتين. طبعا لو كنا في الرواية كنا لنا مطلق الخروج، لكن احنا عندنا أدلة قيدنا الخروج بالخروج إلى خارج حد الترخص، لأنه ما لم يخرج إلى حد الترخص بيبقى على التمام. طيب، يقول: ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، يعني ابن أبي الخطاب القرني، عن صفوان بن يحيى إلى آخره. طيب. ثم قال وروى الحسين بن سعيد كذا. المهم يا إخوان، ورواه الصدوق بإسناد عن محمد بن مسلم، ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب، مش مهم. ها؟ كلهم ينتهوا لسند واحد بالأخير. بس الإشكال تحفظ شوي. طريقة صاحب الوسائل في العادة يا إخوان يبدأ بأهم المصادر وأقدمها زمانا في استعراض الروايات وأكثرها دلالة. إحنا هون مش عم نحكي بروايتها، عم نحكي برواية واحدة رويت في مضطرين. كان ينبغي أن الرواية تصدر بنقل الكليني يا إخوان، مش بنقل الطوسي. لتأخر الطوسي عن الكليني بأكثر من قرن. ولا يخفى أهمية كتاب الكليني من حيث الزمن على كتاب الطوسي، هذا واحد. اثنان، لا يخفى أغبطية الكليني في نقل الروايات على الطوسي. حتى قال محقق النحرير في هذا العلم، وهو السيد الدامابي رضوان الله تعالى عليه، في الرواشحه السماوية، أنه ما من حديث إلا وفيه إخلال أو إعلال في متن أو إسناد في التهذيبين. هذه مبالغة شوي، لأنه محقق في علم الحديث جدا، كما هو فيلسوف هو محقق لا معروف، هذا معروف انه بالتهذيبين في تصحيفات عديده، هذا معروف، وبعموم كتب الشيخ الطوسي معروف. مو مهم، حتى ان البعض حاول يسقطها مولانا بسبب التصحيفات، حاول يسقطها عن الاعتبار لهذه الكتب، وان كان راي شاذ هذا. المهم مش هم، المهم ان الكليني اقدم زمانا، اسانيده اقل وصاهه، كتاب الكليني أصح كتبنا، هذا مسلم، وأضبطها في عالم التصنيف والتأليف. الشيء الثالث أنه من أهم مصادر الشيخ الطوسي في التهذيبين هو كتاب الكافي، حتى روى آلاف الروايات في التهذيبين عن الكليني، بواسطة الكليني، مش بس عمن روى عنهم الكليني. عموما كان ينبغي، لكن هوني وفي بعض الأبواب رجح الراحة الشيخ الحر على الأفضلية العلمية. كيف؟ الروايات اللاحقة كلها بدون إلى عن التهذيب، مش عن الكافي، لذلك هو صدر الرواية الأولى أيضا عن التهذيب وعطف عليه الكليني. لكن أنا في تقديري المزايا الفنية لا ترقى إلى المزايا العلمية، لذلك كان ينبغي التصدير بالأدق والأقدم زمانا في عالم الرواية اللي هو الكليني والكافي. جيد. الرواية الثانية في الباب واضح، الرواية فقهها واضح، ونتيجتها شو بتقول؟ بتقول إنه العبرة بوقت الأداء مش بوقت الوجوب، لأنه شو قال له؟ فقال إذا خرجت فصلي ركعتين. وقت الوجوب كنت بعدك في البلد ومتمكن من الأداء، فخرجت ولم تصلي أربعا، ماذا تصلي بعد أن خرجت؟ ركعتين. ما حدا يجي يقول فصلي ركعتين، مين قال لك صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ نقول واضح بقرينة السؤال، فيخرج حين تزول الشمس. تزول يعني أظهرت، الشمس عن صلاة النوافل هو وعنه عن صفوان ومحمد بن سنان، الرواية الثانية، يعني الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن سنان، اثنين بطبقة واحدة، صفوان واضح، محمد بن سنان في خلاف، ونحن فيه من المتوقفين لتعارض الجرح والتعديل. لكن هنا لا يضر بالسند، لأن في طبقته صفوان. جميعا عن إسماعيل بن جابر، إسماعيل بن جابر ثقة بلا شك ولا ريب. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر، العكس، فلا أصلي حتى أدخل أهلي. طبعا قال حتى أدخل أهلي، مش بأهلي جاي يعني حتى أدخل. فقال صلي وأتم الصلاة. ما صلى هو، العبرة يعني بوقت الأداء أو بوقت الوجوب؟ وقت الوجوب. بوقت الشو؟ الأداء. لأنه لم يصلي إلى أن دخل بلده أهله. جيد. قلت فدخل علي وقت الصلاة. في نسخة الفقيه فيدخل علي وقت الصلاة، مش مهم. وأنا في أهلي أريد السفر، العكس مضمون الرواية الأولى، فلا أصلي حتى أخرج. بعد هالدغدغة اللي بهذيك الرواية فيخرج حين تزول الشمس، هون مش موجودة، واضحة؟ لأنه إذا هناك خروج إلنا خروج من حتى الترخص أو خروج من البلد، واستظهرنا من البلد، هون لا، هون واضح. وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، واضحة هون إنه خرج بعد الزوال. فقال، وخرج من أهلي مش من حد الترخص، هون صريح. فقال صلي وقصر. صلي بعد ما تظهر وصلي قصر، يعني العبرة بوقت الأداء. فإن لم تفعل فقد خالفت والله. والله موجودة في التهذيب، ما موجودة في الاستبصار ولا في الفقيه القسم. فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا يا أخوان بقى وصي أيضا منيح نبه لنكتة تحقيقية، لما بقول أو بيقول غير الآن موجودة في التهذيب وما موجودة في الاستبصار والفقيه، يعني بالنسخ الواصلة إلينا أنا ما في أحكي عن صاحب الوسائل، يمكن النسخة اللي كانت عنده من الاستبصار كان فيها كلمة والله، يمكن النسخة اللي كانت عنده من الفقيه فيها والله، الله أعلم. نحن لما منقول بزماننا موجودة في التهذيب وما موجودة في الاستبصار، يعني في الاستبصار المطبوع الآن الموجود الآن، في الفقيه الموجود الآن، وتفاوت النسخ بين الأعصر موجود في هذه القدر، في هذه المقادير،
لابد أن تكون موجودة.
شو هي؟ لا، قد تكون موجودة في التهذيب، لأن هو بالأساس نائلها من التهذيب.
المقصود هذه الكلمة وردت في
فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله. شو تستفيد من كلمة فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ألا يستظهر من هالعبارة إنه في ناس بوقت الإمام كانوا يفتون أو كانوا يعملون بخلاف هذا، وأن الرواية ناظرة إليهم؟ طيب جيد. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن جابر مثله. هو الروايتين واضحتان صريحتان، خصوصا الثانية منهما في أن العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب. بقية الروايات تأتي إن شاء الله.